الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ثم إن حديثنا أيها المستمعون الكرام في هذه الحلقة سيدور حول الخلق الحسن وأثر الصيام في اكتسابه والتحلي به. أيها المستمعون، للتربية الدينية في ترقية النفوس وتهذيب الأخلاق أثر أعظم من كل أثر، ذلكم أن التربية غير الدينية قد تضعف أمام كثير من الأهواء الطاغية، فلا تستطيع كبح جماحها ولا السيطرة عليها. أما التربية الدينية فلديها من المتانة ما يطارد هذه الأهواء، ويصعد بالنفوس إلى مراق الفلاح، ويحررها من قيود الأوهام وأسر الشهوات. وليس الذي يؤمن بأنه سيقف بين علام الغيوب فيحاسبه على ما ارتكبه من جنايات ويجازيه عليها جزاء الحكيم العدل، مثل الذي لا يعرف زاجرا عن الجناية سوى موضع لوم من يطلعون عليها أو عقوبة من ترفع إليهم قضيتها. ثم إن الأخلاق والطباع كما أنها غريزية فطرية جبلية، فهي كذلك اكتسابية تخلقية تتأتى بالدربة والممارسة والمجاهدة والاقتداء. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فتغيير الطباع وارد ممكن، فليس متعذرا ولا مستحيلا، خلافا لمن يرى أن الطباع ثابتة في الإنسان لا تتغير، بحجة أنها غرائز فطر عليها وطباع جبل على التحلي بها، فلا يمكنه تغييرها ولا يتصور فكاكه عنها. لا، ليس الأمر كذلك. ولو كانت الأخلاق لا تتغير لبطلت الوصايا والتأديبات والمواعظ والتربية، بل إن كثيرا من الأدلة من الكتاب والسنة إنما هي حث على الفضائل ونهي عن الرذائل. ولو كان ذلك غير ممكن لكان من التكليف بما لا يطاق، ولا يقول بهذا أحد. بل كيف ينكر هذا وتغيير خلق الحيوان الأعجم وارد ممكن؟ إذ إن البازي ينقل من الاستيحاش إلى الأنس، والكلب من شره الأكل إلى التأدب والإمساك عن التخلية، والفرس من الجماح إلى السلاسة والانقياد، وكل ذلك تغيير في الأخلاق. فإذا كان هذا هو الشأن مع الحيوان البهيم، فأجدر بالإنسان الذي ميزه الله بالعقل وكلفه من بين سائر المخلوقات أن يتغير خلقه ويتبدل طبعه إلى حد الاعتدال، وذلك إذا أخذ بالأسباب وقام برياضة نفسه وحملها على المكارم وتزكيتها بالطاعة. وخير دليل على هذا ما كان من أمر الصحابة رضي الله عنهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد كانوا كسائر كثير من العرب يتصفون بالشدة والغلظة والفظاظة، فلما دخلوا في الإسلام وتأدبوا بآدابه وخالطت بشاشة الإيمان قلوبهم رقت طباعهم ولانت عريكتهم، بل إنهم أصبحوا مثالا يحتذى ونهجا يقتفى في الحلم والإيثار والسماحة والكرم والشجاعة ونحو ذلك من مكارم الأخلاق. ثم إن الواقع يشهد على أن الأخلاق قابلة للتغيير، فأنت ترى وتقرأ وتسمع أناسا سيئة أخلاقهم، دانية هممهم، خائرة عزائمهم، فإذا ما راض الواحد منهم نفسه وساسها وتطلع إلى الفضائل وسعى لها سعيها وتخلى من الرذائل وأنف أن يوصف بها، حسنت أخلاقه وعلت همته ووفرت كرامته. أما إذا جبل المرء على مكارم الأخلاق ثم سقاها بماء المكرمات ونماها بالممارسة والمران فنور على نور، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أيها الصائمون، مكارم الأخلاق كلها خير، وكل مكرمة ترفع صاحبها في سماء السيادة والشرف درجات. ومن أعظم تلك المكارم أثرا في سعادة الأفراد والمجتمعات خلق الحلم. ولئن كانت الأخلاق تتأتى بالدربة والممارسة والتخلق فكذلك خلق الحلم، فهو داخل فيها وشأنه شأنها، فهو يأتي بالتحلم والتصبر والأخذ بالأسباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتوقى الشر يوقه. أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه وغيره، وحسنه الألباني. ولئن كانت الأسباب الموصلة إلى ذلك الخلق الجميل كثيرة متنوعة فإن الصوم يأتي على رأسها، فهو مدرسة للحلم وميدان للتخلق به. ونظرا لمكانة الحلم من بين الأخلاق وشدة الحاجة إلى الحديث عنه وتفصيل القول فيه وبيان ثمراته وأثر الصوم في اكتسابه، فإن الكلام يحتاج فيه إلى شيء من البسط والإيضاح لتتضح بعض معالم الحلم وثمراته وكيفية اكتسابه. وهذا ما سيكون في حلقات قادمة إن شاء الله، والله المستعان وعليه التكلان. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.